الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إيجاب الاحتياط في الشبهات الحكمية. ذكرنا أن الآيات التي استدل بها على وجوب الاحتياط لا تدل شيء منها على إيجاب الاحتياط. وأما السنة فهي مجموعة من الروايات وهي على طوائف. الطائفة الأولى منها تدل على وجوب الوقوف عند الشبهة معللا بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. منها رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومنها رواية السكوني عن علي عليه السلام: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ومنها غيرهما من الروايات. وتقريب الاستدلال بها على إيجاب الاحتياط واضح، فإن وجوب التوقف عبارة أخرى عن إيجاب الاحتياط. فهذه الروايات تدل بوضوح على وجوب التوقف عند الشبهة معللا بأن الاقتحام فيها وارتكابها يوجب العقوبة ويوجب الهلاك، وهو العقوبة الأخروية. فوجوب التوقف عبارة أخرى عن إيجاب الاحتياط. فإذن هذه الروايات تدل على وجوب الاحتياط. وقد نوقش في هذه الطائفة من الروايات بوجوه. الوجه الأول ما ذكره بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه، من أن المراد من الشبهة في هذه الروايات الزلالة والبدعة والخديعة التي تلبس لباس الحق. وقد وردت في مجموعة من الروايات أنه لما سميت الشبهة بالشبهة. ذكر أنها سميت الشبهة بالشبهة لأنها تشبه الحق. وقد ورد في بعضها أن الشبهة من الشيطان. فإذن هذه الروايات أجنبية عن الدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية. فإن المراد من الشبهة الزلالة والبدعة، وليس المراد منها الشك في الحكم الواقعي كالوجوب أو الحرمة. وللمناقشة فيه مجال. أما أولا فلأن هذه الروايات ظاهرة في أن المراد من الشبهة الشبهة في الحكمة وحمل الشبهة على الزلالة وعلى البدعة والخديعة بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارج، فالقرينة غير موجودة هذا مضافا إلى أنه لا مانع من أن يراد من هذه الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة بمعنى الزلالة والبدعة لا مانع من ذلك فالشبهة إذا كانت في الشبهات الحكمية فهي عبارة عن الشبهة في الحكم الواقعي وإذا كان في العقائد فهي عبارة عن الزلالة والبدعة وما شاكل ذلك فلا مانع من أن يراد من الشبهة عام الجامع بينهما الوجه الثاني ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن المراد من الشبهة في هذه الروايات مطلق الشبهة ومطلق المتلبسة سواء كانت مشتبه الحكم الواقعي أو كان المشتبه الحكم الظاهري فالمراد من الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري مطلق الشبهة وعلى هذا فإذا كان المكلف شاكا في الحكم الواقعي كما إذا شك في حرمة أكل لحم الأرنب أو حليته أو شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو عدم وجوبه أو ما شاكل ذلك أو ما شاكل ذلك فهي شبهة في الحكم الواقعي وشك في الحكم الواقعي وكذلك إذا شك في أن الحكم الظاهري هل هو وجوب الاحتياط أو الحكم الترخيصي هذا شك في الحكم الظاهري شك في الحكم الظاهري وعلى هذا فإذا كان المكلف شاكا في الحكم الواقعي وكان الحكم الظاهري معلوما فإن الأخباريين يدعون أن الحكم الظاهري هو إيجاب الاحتياط والوصوليين يدعون أن الحكم الظاهري هو الترخيص وإصالة البراءة لا إيجاب الاحتياط ففي مثل هذه الشبهة غير مشمول لهذه الروايات فإذا كان الشك في الحكم الواقعي وكان الحكم الظاهري معلوما فهو غير مشمول لهذه الروايات فإن الشبهة في هذه الروايات أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري فإذا كانت الشبهة في الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري فلا تكون مشمولة لهذه الروايات ومن الواضح أن محل الكلام ومحل البحث إنما هو في الشبهة في الحكم الواقعي فإذا شك المكلف في الحكم الواقعي فهل المرجع إصالة البراءة أو أن المرجع إصالة الاحتياط فالأخباريون يقولون بإصالة الاحتياط، وأما الوصوليون فيقولون بإصالة البراءة. وأما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية، شبهة في الحكم الواقعي والحكم الظاهر معلوما كإيجاب الاحتياط أو الحكم الترخيصي، فهي غير مشمولة لهذه الروايات. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. فالنتيجة أن هذه الروايات لا تشمل ما نحن فيه، فإن محل الكلام فيما نحن فيه في الشبهة في الحكم الواقعية والحكم الظاهر معلوم عند الوصوليين الترخيص، وعند الأخباريين إيجاب الاحتياط. ولكن يرد عليه أولا أن الظاهر من الشبهة في هذه الروايات هو الشبهة في الحكم الواقعية، لا الأعم منها ومن الشبهة في الحكم الظاهري. ظاهر في أن المراد من الشبهة هو الشك في الحكم الواقعي، وثانيا مع الإرماز عن ذلك أن الشك في الحكم الظاهري في مقابل الشك في الحكم الواقعي غير موجود، فإن المكلف إذا شك في الحكم الواقعي ولا يدري أن شرب التتن حلال أو حرام، أو وجوب دعاء عند رؤية الهلال واجب أو غير واجب، إذا شك في ذلك فالحكم الظاهر معلوم أنه عند الأخباريين إيجاب الاحتياط، وعند الوصوليين إصالة البراءة، فلا شك في الحكم الظاهر إلا في جعله. أخباريون يدعون أن المجعول إيجاب الاحتياط، والوصوليون يدعون أن المجعول هو إصالة البراءة، وثالثا مع الإرماز عن ذلك أيضا وتسليم أن الشبهة أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري، فإذا ما هو وظيفة المكلف؟ فإذا فرزنا أن هذه الشبهة شبهة في الحكم الواقعي ولا يعلم المكلف أن أكل لحم الأرنب حلال أو حرام، وكذلك لا يعلم أن وظيفته وجوب الاحتياط أو وظيفته الترخيص، فإذا ما هو وظيفة المكلف؟ ولا شبهة في أن وظيفة المكلف نفس وظيفته فيما إذا كان الشك في الحكم الواقعي، فإن الأخباريين يدعون إيجاب الاحتياط، والوصوليين يدعون إصالة البراءة، فإذا لا فرق بين أن تكون المراد من الشبهة في هذه الروايات خصوص الشبهة في الحكم الواقعي أو المراد من منها أعم من الشبهة في الحكم الواقعي والشبهة في الحكم الظاهري على كلا التقديرين، فوظيفة المكلف في الخارج معلوم، فإن الأخباريين يدعون أن وظيفتهم إيجاب الاحتياط، والوصولين يدعون أن وظيفتهم الترخيص وإصالة البراءة، فلا نتيجة لكون الشبهة في الحكم الواقعي فقط أو الأعم من الشبهة في الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا. ورابعا أن الحكم الظاهري ليس حكما شرعيا في مقابل الحكم الواقعي، بل هو حكم طريقي إما لمصلحة التسهيل للمكلف أو للحفاظ على الأحكام الواقعية، فلا يكون الحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي، فعندئذ فلا أثر للشك في الحكم الظاهري بدون الشك في الحكم الواقعي، فالشك في الحكم الظاهري إنما له أثر إذا كان مربوطا بالشك بالحكم الواقعي، وفي الحقيقة الأثر مترتب على الشك في الحكم الواقعي دون الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري حكم طريقي طريق إلى الأحكام الواقعية فلا موضوعية له. الوجه الثالث أن الوارد في هذه الروايات عنوان الاقتحام، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والاقتحام الدخول في الشيء بدون مبرر وبدون إذن، كما إذا قيل اقتحم في دار الفلان أو اقتحم في المركز الفلاني أو اقتحم في المسجد، فإن الاقتحام معناه الدخول فيه بدون إذن وبدون مبرر، فإذن هذه الروايات تدل على أن ارتكاب الشبهة غير جائز ويجب الوقوف عندها، ولا يجوز الدخول فيها بدون إذن شرعي، بدون إذن شرعي لا يجوز الدخول فيها، لأن الدخول فيها بدون إذن شرعي اقتحام وهو غير جائز. وعلى هذا الوجه فهذه الروايات لا تصلح أن تعارض روايات إصالة البراءة، فإن روايات إصالة البراءة على هذا الوجه تتقدم عليها بالورود، لأن روايات إصالة البراءة إذن من الشارع بالدخول في الشبهة، فالشارع قد أذن بالدخول في الشبهة وارتكابها، فإذن عدم الإذن ينقلب إلى الإذن، وبما أن موضوع وجوب توقف الاقتحام بدون إذن فعندئذ يرتفع موضوع وجوب توقف وجدانا، فإنه اقتحام مع الإذن وجدانا. وعلى هذا فهذه الروايات لا تصلح أن تعارض روايات إصالة البراءة، فإن روايات إصالة البراءة واردة عليها ورافعة لموضوعها وجدانا. الوجه الرابع أن وجوب التوقف لا يخلو، إما يكون وجوبا نفسيا أو وجوبا طريقيا أو وجوبا إرشاديا ولا رابع في البين. أما الوجوب النفسي فهو غير محتمل، فإن وجوب النفس ناشئ عن مصلحة ملزمة في متعلقه كالصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك، فإن وجوب الصلاة ناشئ من المصلحة الملزمة فيها. هذا الوجوب وجوب نفسي، ومن الواضح أن وجوب التوقف لم ينشأ إلا من جهة الوقوع في الهلكة، لم ينشأ عن وجود مصلحة ملزمة في متعلقه وهو الوقوف. فإذا لا يعقل أن يكون وجوب التوقف وجوبا نفسيا، هذا مضافا إلى أنه لو كان وجوبا نفسيا لاشتهر بين الناس، بين الفقهاء وبين الناس، مع أنه لا أثر له. فإذا لا يعقل أن يكون وجوب توقف وجوبا نفسيا. وأما الوجوب الطريقي فهل يمكن أن يكون وجوبه طريقيا أو لا يمكن؟ لا شبهة في أنه غير ممكن.